أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا بأنه قد يثار كلام بأن الاعتبار لتعيين المدعي هل هو بملاحظة الأصل في مصب الدعوة، ولذا يختلف ذلك باختلاف مصب الدعوة، أو لا أن الأصل تشخيص المدعي بلحاظ الأصل يلحظ فيه النتائج المترتبة على الدعوة. هناك من جانب النتائج يلحظ بأنه هل يمكن تطبيق هذا الميزان على أحد المتخاصمين أو لا. وهذا ليس مثاله فقط المثال الذي ذكرناه، أمثلة كثيرة لذلك. عندما يتنازعان في البيع أو الهبة أيضا هناك اختلاف في الأصل الذي يجري بلحاظ مصب الدعوة وفي الأصل الذي يجري بلحاظ النتائج المترتبة. بلحاظ مصب الدعوة قد يصح كلام الشيخ صاحب الجواهر، لأنه هنا يدخل في باب التداعي والتحالف. لماذا؟ لأن هذا يدعي أنها بيع، أنه بيع، هذا يدعي أنه شنو؟ أنه هبة، هذا يدعي أنه بيع وينكر كونه هبة، وهذا يدعي أنه هبة وينكر كونه بيع، والعقل مع كل منهما. هذا فيما يدعيه قوله مخالف للعقل، لكن فيما ينكره قوله موافق من للعقل. هذا أيضا فيما يدعيه قوله مخالف للعقل، لكن فيما ينكره قوله يوافق ماذا؟ يوافق العقل، فيدخل في باب التداعي. أما إذا لاحظنا النتائج المترتبة على الهبة وعلى البيع، حينئذ قد يدخل في باب المدعي والمنكر، لأن يكون أحدهما هو المدعي والآخر هو ماذا؟ هو المنكر. مدعي البيع يكون هو المدعي، لأنه يدعي ماذا؟ يدعي شيئا في ذمة ماذا؟ في ذمة الآخر، بينما على تقدير الهبة لا يكون شيء ثابت في ذمة الآخر. إذن هذا يدعي ثبوت شيء في ذمة الآخر، والآخر ينكر ذلك الشيء، يقول أن هذا أعطانيه شنو؟ هبة، أعطانيه هبة. فإذن هذا الكلام واسع، حتى في إسلام الزوجين المرتدين بعد الدخول، أنه هل أسلما معا حتى يبقى النكاح ثابت على رسله، أو لا أنهما أسلما بالتعاقب، وأن إسلام الزوجة تقدم على إسلام الزوج اللي نتيجة ماذا؟ هو أنه لا نكاح. هنا أيضا إذا لاحظنا مصب الدعوة قد يدخلان في باب التداعي والتحالف، لأن كل من الإسلام المتقارن أو الإسلام الذي تعقب أحدهما الآخر، كل منهما حادث مسبوق بالعدم، الأصل عدمه. بهذا اللحاظ لا مدون تردون قول أحدهما الآخر، لكن بلحاظ النتائج قد لا يكون أحدهما مدعي والآخر منكر. على كل حال هذه المسألة قد تثار بل أثيرت في كلمات الفقهاء قدس الله أسرارهم. المحقق العراقي في كتاب القضاء انتقد المشهور، وأن العبرة ليس بالأصل الجاري بلحاظ مصب الدعوة، وإنما العبرة بالأصل الذي يجري بلحاظ النتائج اللازمة والمترتبة على الدعوة بالنسبة إلى أحدهما. انتقد المشهور واستدل على ذلك ببعض الروايات، قال أن بعض الروايات تؤيد ما ذهب إليه المشهور، وكاد أن يصرح بهذه الرواية التي يقصدها، وهي رواية وهي الرواية في الباب 18 من أبواب الرهن، الباب 16 من أبواب الرهن، الحديث الأول باب 16 من أبواب الرهن. رواية هذه رواية تامة سندا صحيح لمحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن، يعني عنده العين التي دفعت على أساس أنها رهن، هذا الشخص الذي بيده العين، فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا وكذا. كل هذه العين اللي بيده إلى الصحيح، لكن إن أنت دفعتها رهنا لدين بكذا وكذا، مقابل هذا الدين أنت دفعت هذه العين رهنا في مقابل ذلك الدين، فإذا أنت ارتهنته عندي بكذا وكذا. الآخر ماذا يقول؟ قال: إنما هي عندك وديعة. آخر يقول: هذه العين التي بيدك هذه وديعة، ليست رهنا في مقابل ماذا؟ في مقابل دين، وإنما هي وديعة عندك. فقال الآخر: إنما هي عندك وديعة. فقال الإمام عليه السلام: البينة على الذي عنده الرهن، هذا الذي يدعي أنها رهن هذه العين، هذا عليه البينة، فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين. يعني بعبارة واضحة أنه قدم قول مدعي الوديعة على قول مدعي منه مدعي الرهن، مدعي الرهن عليه البينة، وإلا إذا لم تكن عنده البينة يقدم قول ماذا؟ قول مدعي الوديعة بيمينه، إذن هو قدم قول مدعي الوديعة، اعتبر مدعي الوديعة منكر، واعتبر مدعي الرهن شنو؟ مدعي. ولذا طلب البينة من مدعي الرهن، وطلب اليمين من مدعي ماذا؟ من مدعي الوديعة. يعني بعبارة أخرى أكثر وضوح، أدخله في باب المدعي والمنكر. يقول المحقق العراقي أو نقول على لسانه في مقام الاستدلال، لأنه من الواضح بأننا إذا فرضنا بأن العبرة بمطب الدعوة، لو كانت العبرة بمطب الدعوة لا وجه لتقديم ماذا؟ لتقديم قول مدعي الوديعة على قول مدعي ماذا؟ الرهن، لأن كل من الرهن والوديعة أمران حادثان مشروطان بالعدم، الأصل شنو؟ الأصل عدمهما، الأطلع جمعهما. لو كان المناط على مطب الدعوة، هذا يدعي راهن، هذا يدعي شنو؟ وديعة، هذا هو مطب الدعوة. في مطب الدعوة لا وجه لتقديم قول أحدهما على الآخر، بل هما متداعيان، لأن كل منهما يدعي شيئا وينكر ما يدعيه ماذا؟ ما يدعيه الآخر. هذا يدعي الراهن وينكر الوديعة، وهذا يدعي الوديعة وينكر ماذا؟ وينكر الرهن. وقولهما موافق علما موافق للأصل، وقولهما موافق علما موافق للأصل، يعني أن مدعي الرهن فيما يدعيه قوله مخالف للأصل صحيح، لكن فيما ينكره من الوديعة قوله موافق للأصل، يطال عدم الوديعة أصل، حادث مسبوق بالعدم، الأصل عدم. كذلك مدعي الوديعة فيما يدعيه قوله مخالف للأصل، لكن فيما ينكره يكون قوله موافق لما إطالة العدم لأصل العدم. فلا وجه لتقديم قول أحدهما على الآخر، في حين أن الرأي قدمت قول مدعي الوديعة على قول مدعي الراهن، وهذا معناه أن الاعتبار ليس بمقدم الدعوة، الاعتبار ليس بمقدم الدعوة، وإنما الاعتبار بلحاظ النتيجة. هذه الرواية التي استدل بها قد يقال بأن هذه الرواية لو تكلمنا أنها دالة على رأي المشهور، إلا أنها معارضة في موردها برواية أخرى صحيحة تدل على العكس من ذلك، يعني تدل على تقديم قول مدعي منه الراهن على قول مدعي الوديعة خلافا لهذه الرواية المعتبرة. وهذه الرواية المقصود بها الحديث الثالث في نفس الباب، الباب الثالث عشر، وهي رواية أيضا معتبرة لعباد ابن صهيب، والرواية تامة سندا. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متاع في يدي رجلين أحدهما يقول استودعتكه، هو عندك شنو وديعة، والآخر يقول هو راهن. واحد يقول هذا خليت عندك وديعة، ذاك يقول لا هذه عندي راهن، هذه عندي شنو راهن. إذن العين هي للأول وموجودة في يد الثاني، يتنازعان في ماذا؟ في أن هذه العين في يد الثاني التي يعترف كل منهما بأنها للأول، من كل الأول، هل هي في يده راهن أو أنها في يده وديعة. نفس الموضوع الحديث الأول، ويقول الآخر هو راهن. فقال عليه السلام: القول قول الذي يقول إنه راهن، القول قول الذي يقول إنه راهن، إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود. قالت البين علينا على قول مدعي الوديعة، هو المدعي قال، بينما من يدعي الراهن يكون منكرا، فعليه ماذا؟ يقدم قوله بيمينه، كما من عكس الحديث السابق. في الحديث السابق قدم قول مدعي الوديعة بيمينه، بينما في الحديث الثاني قدم قول مدعي الراهن بيمينه. بعبارة أخرى، في الحديث الأول طلبت البينة من مدعي الراهن، بينما في الحديث الثاني طلبت البينة من مدعي منه الوديعة. وعلى الذي إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود، فالبينة طلبت من مدعي الوديعة عكس الأول. إذن هذا يعارض الحديث الأول، ومع معارضته للحديث الأول حينئذ لا يمكن الاستدلال بالرواية الأولى على ماذا؟ على قول المشهور، لأن الرواية التي تدل بها على قول المشهور معارضة لرواية صحيحة مثلها، وبعد التعارض والتفاقط لا يبقى عندنا شيء يصح أن نستدل به على قول المشهور، تسقط الرواية الأولى بالمعارضة. إذن لا يتم ما ذكره المحقق العراقي. أقول أن هذا الكلام، يعني هذا الاعتراض على المحقق العراقي، يمكن أن يلاحظ عليه أمران. الأمر الأول هو أنه بالرغم من هذه المعارضة، بالرغم من هذه المعارضة بين الحديثين، معارضة ظاهرة بين الحديثين، يعني معارضة المدعاة نسميها بين الحديثين، لو سلمنا هذا التعارض بين الحديثين أقول بأنه يمكن الاستدلال بالحديث الأول، يمكن الاستدلال بالحديث الأول على قول المشهور، بل أكثر من هذا يمكن الاستدلال بالحديث الثاني على قول المشهور، الحديث الثاني أيضا يمكن الاستدلال به على قول المشهور، لأنهما وإن كانا متعارضان لكنهما يشتركان في إثبات شيء، وهو شنو؟ وهو أنه في هذه الحالة عندما يتنازعان يكون مصب الدعوة هو الرهن أو الوديعة، هذا لا يدخل في باب التحالف ولا في باب التداعي، لا يدخل في باب التحالف والتداعي، وإنما يدخل في باب المدعي والشنو والمنكر. فغاية الأمر تعارضتا تكاذبتا، لأنه يال يقدم حديث الأول يقول يقدم قول مدعي وديعا، حديث الثاني يقول يقدم مدعي قول مدعي منه الراهن، لكنهما يتفقان ويشتركان على أن المقامين ليس مقام التداعي والتحالف، وإلا لو كان المقام مقام التداعي والتحالف لا وجه لتقديم هذا على هذا في الحديث الأول ولا هذا على هذا في الحديث الثاني، بل يتحالفان وحين تسقط الدعوة. بينما الحديث الأول قدم قول مدعي وديعا، الحديث الثاني قدم قول مدعي الراهن، إذا كل منهما يثبت هذه القضية، وهي ماذا؟ وهي أنه في حالة من هذا القبيل لا يوجد ماذا؟ لا يوجد تداعي وتحالف، وإنما يدخل المقام في باب المدعي والمنكر. إذا كيف نقول أن هذا الحديث يعارض الحديث الذي استدل به المحقق العراقي؟ لا يعارضه، نعم يعارضه لكن من جهة أخرى غير الجهة التي نريد أن نستدل بها في محل الكلام. نحن نريد أن نستدل على بالحديث على أن المقام مقام التداعي ليس مقام التداعي والتخالف، هذه الجهة يشتركان كل منهما يثبت ذلك، كل منهما يشير إلى أن المقام ليس مقام التحالف والتداعي، هذا أولا. الملاحظة الثانية أن أساس التعارض بين الحديثين يمكن التشكيك فيه، حتى التعارض حتى من الجهة التي الجهة الأخرى الجهة التي هي غير مقصودة الاستدلال، أصل التعارض هو مواضع، وذلك لأنه يطرح احتمال أن موضوع الحديثين مختلف، ومع اختلاف الموضوع بعد ما يكون هناك تنافي وتكاذب وتعارض، الموضوع ليس واحد في الحديثين بل الموضوع متعدد في الحديثين، وكل منهما حكم على أساس القواعد المقررة فيه، وهذا لا يوجد التعارض بين الحديثين. توضيح ذلك هو أن الحديث الأول اللي هي صحيحة محمد بن مسلم ظاهر في أن الاختلاف والدعوى إنما هي في الرهن والدين، في الرهن والدين هذا مصب الدعوى، أحدهما يثبت الرهن والدين والآخر ينفي الرهن وماذا والدين، هذا الاختلاف في ذلك، وهذا يستكشف من قوله عليه من قول الرواية القول الثالث في الرواية، فقال الذي عنده الرهن ارتهنته عندي بكذا وكذا، وهي عبارة تكررت بعد ذلك، البين على الذي عنده الرهن أنه بكذا وكذا، فإذا هذا الذي يدعي الرهن هو في الحقيقة ماذا يدعي؟ يدعي الدين، يقول له أنت ارتهنته عندي بمليون، فإذا لي بذمتك إذ أنت مدين لي بمليون، وهذا رهن عندي في مقابل هذا الدين، الآخر ينكر الدين والراهن، فإذا أحدهما يدعي الدين والآخر ينكر الدين. أحدهما يدعي الراهن مقدمة للدين بينما الآخر ينكر ذلك. هذا على القواعد نقدم بإياه. أولا لا يدخلان في باب التحالف والتداعي، من أحدهما مدعي والآخر منكر. وقول من نقدم؟ قول المنكر. قول المنكر الذي ينكر ماذا؟ ينكر الدين. ما ندون على لهذا بشيء. قوله يكون موافق للآخر فيكون هو المقدم، وذا قول مخالف للآخر فيطالب بالبينة. فإذا ما عند مدعى الرهن والدين إذا ما عند بينة بين يدين يقدم قول هذا الآخر بيمينه، وهذا ما فعلته الرواية. في الرواية أيضا قدمت قول مدعي منه الوديعة بيمينه، وطلبت اليمين منين؟ من مدعي الرهن. سره هذا أن الاختلاف إنما هو في الرهن والدين. الوديعة ما مطروحة، صحيح مطروحة ذكرت في الرواية، قال إنما هي شنو وانه الرواية إنما هو عندك وديعة، لكن اللي يفهم من الرواية هو أن عايه هو الوديعة العقية معناه إنكار الدين اللي يدعي هذا. هذا غرض أن ينكر الدين الذي يدعيه هذا بقوله إنما رهنته عندي بكذا وكذا. فيعني عبارة بكذا وكذا لأنه أكو دين في ذمتك وهذه العين موجودة عندي رهن في مقابل هذا الدين. ذاك يقول لها لا هذه وديعة، يعني ينكر الدين الذي يدعيه الآخر وينكر كونها رهينة. هذا موضوع الحديث الأول. الحديث الثاني، الدين ما مطروح به اطلاقا، فما مطروح به الدين. لاحظوا الروايه، قال سالت ابا عبد الله عليه السلام عن متاع في يد رجلين احدهما يقول استودعتكه. اذا ما يقوله احدهما هو ان هذا وديع عندك، والاخر يقول هو رهن. الاخر يقول لا هذا رهن، هذا رهن. واضح دين ما مطروح بها، دين لم يذكر في هذه الرواية اطلاقا الى اخر الرواية. قال القول قول الذي يقول انه رهن الا ان يأتي الذي ادعى انه اودعه بسهولة. ما مطروح بها الدين اطلاقا، حينئذ يمكن ان يقال بانه هذه الدعوة يمكن افتراضها في حالة تسليم كل منهما بالدين، مو إلا نزاع بالدين، مو إلا تخصوم بالدين. لا، لو اتفق على الدين مدعي الرهن ومدعي الوديعة اتفق على أن مدعي الرهن له دين في ذمة الآخر، اتفق على هذا، والآخر أيضا يعترف بأنه مدين لذاك بكذا، لكنهما يتنازعان أن هذا هذه العين التي بيد هذا هل يراهن في مقابل الدين أو لا وديعة. والأحكام تختلف، من أن تكون العين راهن غير ما أن تكون ماذا؟ ما أن تكون شنو؟ مجرد وديعة. وديعة يعني ليس لها علاقة بالدين، الذي يقر به ذاك ويعترف به ولا نزاع فيه ولا خصومة فيه، لكنهما يتنازعان ان هذه العين التي بيدي هل هي وديعه او هي ماذا؟ او هي راهن. اذا موضع الاختلاف ليس هو في الدين وعدمه كما في الحديث الاول، وانما موضع الاختلاف في ماذا؟ ان هذه العين التي بيده والتي قد يعترف ذاك الطرف بانه ماذا؟ بانه مدين لهذا، هل هي رهن او ماذا؟ او هي وديعه. وإذا وصلت القضية إلى الشكل حينئذ يمكن أن افترضنا أن النزاع فقط لأنها وديعة وراهن، ما لها علاقة بالدين، الدين نفترض الاعتراف به. حينئذ الذي يقدم قول من يقدم؟ الذي يقدم قول مدعي الراهن، على الأقل هو أمين بيده العين، فقد يقدم قوله باعتبار أنه أمين و يصدق في قول الأمين فإذا ادعى بأن هذا العين لي برهن هذا ما له علاقة بالدين، الدين يعترف به، هذا يعترف به وهذا لم يعترف به، كل منهم أخو خصومة به، لكن هذه بيدك راهن أو بيدك وديعة، هو صاحب يد هو أمين، هو يقول هذه رهن بيدي، هاي بيدي رهن مو وديعة، يقدم قوله في الحاضر انها اثبات انها رهن لا ماذا لا وديعة. وهي الرواية الثانية حكمت بذلك. فالغرض هو ابراز ان هناك تشكيك فيما ذات وجود تعارض بين هاتين الروايتين. لو سلمنا ان هذه الروايات يصح الاستدلال بها في محل كلام. هذا ما استدل به المحقق العراقي على ماذا؟ على رأي مشهور. الوجه الآخر اللي يمكن أن يذكر لتأييد رأي المشهور هو الذي يمنع من إدراج المقام في باب التداعي والتحالف ويصر على أن المقام يدخل في باب المدعي والمنكر، وأن الاعتبار ليس بمطب الدعوة وإنما الاعتبار بالنتائج المترتبة على هذه الدعوة. يمكن تأييد واستدلال لقول المشهور بهذا الوجه، وهو أن يقال لأن إدراج المقام في باب التداعي والتحالف دائما يستلزم افتراض وجود نزاعين وخصومتين، نزاعان وخصومتان، وهاتان الخصومتان لا بد أن تكونا مسموعتين، بمعنى أنهما لا بد من طرحهما على الحاكم حتى يقضي فيهما الحاكم. خصومة هنا خصومة هنا خصومة، عندئذ يدخل في باب التداعي، عندئذ يدخل في باب التداعي. خصومة في هذا، هذا يدعي وهذا ينكره، وفي هذا الشيء أيضا خصومة، هذا يدعيه وذاك ماذا وذاك ينكره، فيدخلان في باب التداعي والخصومة. هل هذا المعنى موجود في محل الكلام أو لا؟ هذا السؤال. هذا الوجه يقول بأن هذا المعنى غير موجود في محل الكلام، وذلك لأنه في المثال المتقدم دعوة العقد على الخمسة، مثال بذهنكم مثال إجارة، أنه هل أجره على خمسة أو أجره على ماذا؟ على عشرة. دعوى الإجارة على الخمسة ليس فيها خصومة، ما خصومة دي. الخصومة والنزاع إنما يكون ماذا؟ في دعوى العقد على العشرة، هذا النزاع والخصومة. أما الدعوة العاقد على الخمسة ليس فيها خصومة، محكم نزاع بينهما، كل منهما يسلمه يعترف به، فليس فيها خصومة. في مثال دوران النزاع على أنه بيع أو هبة، بيع أو هبة، الهبة ليس فيها نزاع، ليس فيها خصومة، لماذا يترتب على البيع على الهبة؟ ماذا يترتب على الهبة؟ الملكية، الملكية موجودة حتى على تقدير كون شنو؟ كون الحاصل هو البيع، على تقدير أن يكون قد باعه هذا الشيء، حينئذ ذات ملكه، إذا وهبه أيضا ذات شنو؟ أيضا ملكه، فإذا لا خصومة في الهبة على نحو يثبت بها شيء، يثبت بها ماذا؟ الملكية. الملكية مسلمة على تقدير كون بيع أيضا الملكية ماذا؟ مسلمة. كون العقد على خمسة ماذا يثبت به؟ ماذا يثبت به في باب الإجارة؟ يثبت به استحقاق المستأجر للخمسة، هذا شيء ثابت، حتى على تقدير أن يكون العقد اليوم على العصر. شيء ثالث ما في نزاع، لا توجد خصومتان في هذه الأمثلة، هناك خصومة واحدة. هذا يدعي أن له في ذمة هذا خمسة، هذا يمكن زائد على الخمسة، هذا يمكن أن تكون له في ذمته شنو؟ خمسة. المستأجر يقول هو مطلوب لي، مدين لي بخمسة إضافية، زائد الموجر شنو ينكرها. واضح؟ في باب البيع والهبة مدعي البيع يقول أنا أستحق عليه الثمن، أنا أعطيها مو هذا، أعطيها بيع في مقابل ثمن، فأنا أستحق عليه شنو؟ ثمن. صاحب الهبة يقول لا، هذا وهذا مياه وهذا هذه العين، فلا يستحق بذمتي شنو؟ شيء. واضح؟ أما أصل ملكية الذات، ملكية الذات بهذه العين، هذا تثبت سواء بالبيع او تثبت او كان الموجود واقعا هو ماذا؟ هو الهبة. على كده ترجمة هي هذا. اذا لا توجد خصومتان، هناك خصومة واحدة، هناك نزاع واحد، هذا النزاع الواحد هو الذي ينبغي ان يلحق، تطبق عليه القوانين. هذا النزاع الواحد في باب الإجارة، هناك نزاع على الزائد. واضح؟ في باب الدعوة البيع والهبة هناك نزاع دائما على استحقاق الدين في ذمة الجنون المشتري، استحقاق الثمن، استحقاق البايع للثمن في ذمة ماذا؟ المشتري. نزاع على هذا يبدا يقول انا طلب الثمن، هذا يقول كذا، يعني طبق القواعد يشوف بانه احدهما مدعي والاخر شنو؟ والاخر منكر، ويكون الاعتبار حينئذ بماذا؟ بهذه النتيجة التي تترتب علينا على الدعوة. صحيح مصب الدعوة بيع أو هبة، مصب الدعوة العقد على عشرة أو العقد علامة على خمسة، وكل منهما حادث مسبوقا بالعدم بلا إشكال، لكن ليس الاعتبار بذلك، ليس الاعتبار بالأصول الجارية في مصب الدعوة، وإنما الاعتبار بالأصول الجارية النتيجة الملزمة لأحد الطرفين. هذه النتيجة التي يراد إلزام أحد الطرفين بها، هذه ما هي الأصول الجارية فيها. سنجد هناك لأن الأصل الجاري واحد، وهو لصالح ماذا؟ ولصالح أحد الطرفين فقط. يعني هذا يدعي الزائد الأصل شنو؟ عدم الزائد. الذي ينكر الزائد الأصل معه، ما عندنا كل منهما قوله يوافق الأصل من جهة ويخالف الأصل من جهة حتى يدخل في هذا التداعي، وإنما أحدهما قوله يوافق الأصل والآخر قوله يخالف الأصل. الذي يخالف الأصل قوله هو المدعي، والذي يوافق قوله الأصل يكون هو المنكر. الوقت انتهى، الكلام له تكمل مختصرة تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله.